الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله، قال: وعند الخروج غفرانك، أي يستحب عند الخروج من الخلاء أن يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ومعنى غفرانك أي أسألك غفرانك، أي أسألك مغفرتك، فهو سؤال الله تبارك وتعالى المغفرة. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ودليل ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث إسناده متكلم فيه وحسنه بعض العلماء، أما غفرانك فهو ثابت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقول غفرانك بعض العلماء يقولن أنه ناسب أن يدعو الإنسان أو نسأل الله جل وعلا المغفرة بعد أن أزال الله عز وجل منه الأذى البدني وهو بقاء الغاط والبول، ويسأل الله جل وعلا أن يزيل عنه الأذى المعنوي وهو أذى الذنوب. ومن أهل العلم من ذكر بأن الإنسان يستغفر لأنه لم يذكر الله في حال قضاء الحاجة، لكن هذا بعيد، فإن لو قلنا بأن الإنسان لا يذكر ربه حال قضاء الحاجة فإنه إنما لا يذكره لأجل أمر الله تبارك وتعالى أو ما جاء فيه الشريعة، ولا يستغفر الإنسان من طاعة الله وطاعة رسوله. الشاهد يستحب أن يقول غفرانك، وإن زاد الحمد لله أذهب عنا أذى وعافاني على قول بصحة الحديث فحسن. قال الشيخ: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، أي يسن أن يدخل الإنسان الخلاء بتقديم رجله اليسرى في الدخول ويقدم اليمنى في الخروج. قالوا: لأن الأصل أن اليمنى تقدم للتكريم واليسرى تقدم فيما ليس، ولا شك أن دخول الخلاء دخول مكان مرغوب عنه، لأن الخلاء موضع الشياطين، فتكون اليمنى آخر الرجلين دخولا. وعند الخروج لما كان الخروج إكرام تكون اليمنى أول الرجلين خروجا قياسا على النعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتهى أحدكم فلتكن الأولى أولهما تنعل وآخرهما إيش تنزع، لأن اللبس إكرام، فنبدأ باليمنى وتكون آخرهما إيش نزعا، يبقى الإكرام فيها أطول من اليسرى. قالوا كذلك، فهذه ودلت هذه القاعدة كثيرة، فإن النبي كان يحب التيمن في ظهوره وترجله وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. طيب، تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، هذا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة كدورات المياه وغيرها التي لها أبواب فهنا يظهر، لكن لو كان الإنسان في الخلاء قضى حاجة في البر متى يقدم؟ قال بعضهم: يقدم إذا دخل الخلاء، والأظهر أنه يقدم متى ما اختار مكانا ليقضي حاجته، أما البر كله لا، وذلك إذا وصل مكان وراد يقضي حاجته قدم رجله اليسرى لهذا المكان الذي أراد أن يقضي فيه حاجته. قال الشيخ: عكس مسجد ونعل، أي عكس المسجد والنعل. فقد ذكر الشيخ بأنه في دخول أماكن قضاء الحاجة نقدم اليسرى ونؤخر اليمنى، وفي الخروج نقدم اليمنى ونؤخر اليسرى، عكس المسجد. أما المسجد فالعكس، نقدم اليمنى لأن دخول المسجد تكريم، وعند الخروج نقدم اليسرى وتكون اليمنى آخرهما خروجا من المسجد، وكذلك الانتعال لأنه تكريم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فلتكن الأولى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، هكذا يقول أنس من السنة. وقول صحيح من السنة له حكم الرفع. قال الشيخ: واعتماده على رجله اليسرى، أي إذا أراد أن يقضي حاجته لا سيما الغائط فإنه يعتمد على رجله اليسرى، وتكون الأولى منصوبة. تعرفون كيف الصورة ولا تعرفون؟ ها؟ يعتمد على يده اليسرى وينصب اليمنى، يعني هذا اليمنى منصوبة هكذا مرتفعة ويجلس على هذه، أما هذه تكون إيش؟ مرفوعة هكذا، فيكون اتكاؤه على رجله اليسرى. وأصل ذلك حديث سراقة قال رضي الله تعالى عنه: أمرنا أو أمرنا أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن قالوا هو من باب التكريم، أي يصبح الاتكاء حقب الحاجة على اليسرى وتكون الأولى منصوبة، أي لا يتك عليها وتكون منصوبة، والأخرى هي التي يمدها ويتك عليها. قالوا هذا داخل في عموم إيش؟ تكريم اليمنى وتقديم اليسرى في حال قضاء الحاجة. ومن أهل العلم ذكر أن هذا أنفع أو أفضل الهيئات لخروج الغائط، يقول هذا أنفع الهيئات لخروج الغائط، لكن الشاهد أن الحديث فيه ضعف وقد يكون فيه مشقة على بعض الناس، ولا يصح الحديث فيه، ولعل الأمر في ذلك واسع. قال الشيخ: وبعده في فضاء، وبعده في فضاء واستتاره، أي يستحب البعد في الفضاء. الفضاء إذا كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان مفتوح كالبر وما شابه ذلك، فيسن بعده، ويسن كذلك أن يستتر، لا يقضي في الحاجة البر هكذا مكشوف، بل يسن أن يقضي حاجته في الفضاء خلف جدار، خلف كومة رمل، ينصب عصا وما شابه ذلك. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يراه أحد. حديث المغيرة أيضا في السنن: إذا ذهب أبعد في المذهب، أي يسن البعد ويسن الاستتار. وقال بعض العلماء: إذا كان سيقضي حاجته في الفضاء فلا يشترط بذلك الاستتار إذا أمن أن يراه أحد، وهذا أظهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجة الفضاء ولم يرد أنه كان يستتر من ذلك إذا كان بعيدا. وقال بعض العلماء: إذا ذهب استتر، لكن مشكلة الفضاء أين يستتر إذا كان مكان كله مكشوفا. ولذلك قوله: وبعده في فضاء واستتاره، أي في غير فضاء، أي استتاره في غير الفضاء. فعلى هذا فإذا كان يقضي حاجة في مكان مفتوح فإنه يبعد عن أماكن رؤية الناس لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأماكن القريبة أي في غير فضاء فإنه يستن استتاره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر، هذا محمول على غير الفضاء. وفي حديث مسلم: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، إما هدف مكان مرتفع شاخص أو حائش نخل، أي بين الزروع والنخل حيث لا يراه أحد، هذه الحشوش. فدل على أنه يسن الستارة في المكان إذا خشى يراه أحد، وأما الفضاء فيسن البعد. قال الشيخ رحمه الله: وارتياده لبوله مكانا رخوا، يقال رخوا ورخوا ورخوا، أن يرتاد لبوله مكانا رخوا أي إذا أراد أن يتبول فإنه لا يذهب إلى أماكن اليابسة، أي لا يبول على حجارة أو أرض صلبة، لأن الأرض الصلبة إذا بال عليها ارتد عليه بوله، وأما الرخوة فلا يرتد بل تمتص ذلك، وهذا لأجل أمن التنجيس حتى لا يرتد إليه البول، فهذا لأجل في البول، أما الغائط الأمر فيه سعة. ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يستنزه من ارتداد البول حديث النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ كان لا يستنزه من البول، أي يبول ويرجع البول عليه فيصيب بدنه وثيابه فيصلي على ثوبه أو بدنه نجاسة، ولأجل ذلك عذبه الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر عذاب القبر من البول. فدل على أن الإنسان يستحب أن يبول في مكان يأمن فيه ارتداد رشاش البول، كان يكون مكانه رخوا. وجاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتاد لبوله كما يرتاد منزلا، لكن الحديث لا يصح. قال الشيخ رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، أي يستحب إذا فرغ من بوله حتى يأمن خروج جميع البول حتى يتيقن ذلك أن يمسح بيده اليسرى لا اليمنى، لأن النبي سنها أن يمس الرجل ذكره وهو يبول، فاليمنى تكرم أن تمس في حال إيش؟ يمس الإنسان ذكره أو فرجه في حال قضاء الحاجة، وإنما يمس ذكره باليسرى تكريما لليمنى. قال: ومسحه بيد اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه، أي يضع يد اليسرى في أصل ذكره، أي فيما تصغ ببطنه، ثم يمر يده إلى رأس الذكر، أي كأنه يعصره هكذا، أي حتى يخرج ما في الذكر من البول الموجود في الأنبوب. قال: ونتره ثلاثا. والنتر هو تحريك الذكر من أصله بغير اليد، العصر الإنسان يعصر هكذا، فقالوا النتر هو تحريك الذكر من الداخل لا باليد، اليد يمر اليد هكذا ثم ينتر ثلاثا من الداخل. واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواه ابن ماجه وغيره، قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، أي من الداخل يعصره ثلاث مرات حتى يأمن، أي كانوا يضغط العضلات من الداخل حتى يخرج البول، لكن الحديث لا يصح. ولذلك قال العلماء بأن ما ذكر هنا من التنطع، بل نتره ومسحه بدعة على هذا النحو كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله، فإن هذا من البدع ومن التكلف ومن التنطع والمبالغة، فإنه لا يشرع أن يمسح عود ذكره من أصله إلى 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 أصل من إلى من أصل ذكره إلى رأسه، ولا يشرع النتر على هذا النحو، وهذا كله من التكلف والمبالغة، والحديث في ذلك لا يصح. والذكر كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله كالذرة، كالذرة الآن هذا الذرة ممتلئ لا ينزل من قطرة، اعصره ينزل اتركه ايش، وذاك الذكر متى ما أرسلته خرج البول، ومتى ما تركته قر، فلا تجري هذا التكلف وهذه المبالغة. قال الشيخ رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، أي ويستحب أيضا تحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، أي قد يقضي حاجته هنا ويتبرز هنا ثم يختار موضع آخر لأنه يخشى أنه يستنجي بالماء أو بالحجارة فيصيب جزءا من أثر الغائط. وإذا قال الشيخ إن خاف تلوثا، أما إن أمن التلوث وأمن أن يصيبه شيء كما هو حال اليوم، قد يبول الإنسان أو قد يتغوط ويذهب هذا مع إيش؟ مع الماء في المراحيض وغيرها، فهنا يأمن أن يصيبه شيء، لكن لقد يتبرز في البطن في الفضاء فربما يخشى أن يصيب يده شيء من النجاسة. وأصل ذلك ما جاء عن عبد الله المغفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. لا يبولن أحدكم في مستحمه، أي في المكان يستحم فيه يبول، ثم يتوضأ في هذا المكان، لأنه قد لا يأمن يصيبه البول، فإن عامة الوسواس منه، أي يفتح باب الوسواس على الناس، لعلي بول ثم ارتد البول ثم كذا. فظاهر الحديث أنه يبول في موضع ويستحم ويش في موضع آخر حتى يقطع باب الوسواس، وهذا فيه استحباب التباعد عن أماكن النجاسة، أي لا تبول في المكان تستحم فيه حتى تقطع هذا، فدل على أن الإنسان يبول ربما في موضع أو يتغوط موضع ويستنجي في موضع آخر، وهذا أمن. أما إذا أمن التلوث فحينئذ الأمر في ذلك واسع. قال: واعتماد على الرجل اليسرى، عندكم اعتماد على الرجل اليسرى؟ ما عندكم نسخة عندكم وأنتم ذكرنا قبل ذلك. قال الشيخ: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. أيكره دخوله؟ الهاء تعود على من؟ ها؟ الشخص؟ قيل مراد به الشخص يكره دخوله هو، وقيل مراد به الخلاء، أن يكره دخول الخلاء، والأظهر المراد به الخلاء، أن الهاء تعود إلى الخلاء، أن يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، مثل كتب العلم وما فيه إيش أسماء الله وصفاته، أو كتب الفقه وما شابه ذلك من هذه الأمور، أو الأسماء التي فيها اسم عبد الله عبد الرحمن وما شابه ذلك. والمصحف أشدها، ولذلك حرم بعض العلماء دخول المصحف، أنه يحرم دخول المصحف في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، قالوا لأنه امتهان، واستدل بعضهم على حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أي وضعه قبل دخول الخلاء، وخاتمه كان مكتوب عليه محمد رسول الله، ففيه لفظ الله الجلال. لكن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث معلول، حديث معلول. لكن عموما لا شك أن دخول المصحف إلى الخلاء فيه يعني يخشى من امتهانه، فمن باب تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى وتعظيم ما فيه أسماء الله أن لا تدخل أماكن التي تعد لقضاء الحاجة. لكن ليس عليه دليل ظاهر، لكن عليه دليل أن عليه التعليل عموم المعنى. ولا شك أن الاحتراز أمر مطلوب، وتكريم القرآن وكتب العلم أمر كذلك إيش مطلوب، لكن هل يحرم ذلك؟ الحقيقة أنها تحتاج إلى التحريم، يحتاج إلى دليل أقوى من ذلك، يحتاج إلى نص. لكن نقول يكره ذلك، أو يستحب عدم الدخول، أو الأولى، أو ما شابه ذلك. قال الشيخ: إلا لحاجة، أما إذا احتاج أن يدخل ما فيه ذكر الله، كان بعض النقود فيها الله أكبر وبالله نستعين، أو خشي على كتب العلم أن تسرق، أو خشي على المصحف أن يمتهن، كان بلاد الكفار فيخشى أن يضعه في الخارج فيمتهن أحد الكفار أو النصارى. الشاهد متى ما خشي إيش إما من إتلافه، من سرقته، من امتهانه، فإنه يدخله من باب إيش دفع الضرر، من باب حمايته، لا سيما أنه ليس هناك دليل صريح يمنع من إدخال هذه الأشياء في أماكن قضاء الحاجة إذا أمن تلويثها. قال الشيخ: إلا لحاجة كما ذكرنا. قال الشيخ: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي يستحب أنه إذا قبل دنوه من الأرض أن يرفع ثوبه، أي لا يرفعه قبل ذلك. وأصل ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا إذا قضى حديثه في الأماكن المكشوفة في الفضاء. ولكن الحديث فيه ضعف ولا يصح. لكن رفع ثوبه قال لأن كشف العورة مكروه، كشف العورة مكروه، وعلى هذا فلا يكشف عورته إلا لاحتياج لذلك. ولكن نقول: وأراد أن يقضي حاجته في المكان الخالي فإنه لا يرفع ثوبه إلا إذا أراد قرب من الأرض رفع ثوبه، لا يرفعه وهو واقف، أي قبل دنوه من الأرض، قبل وصوله، حتى لا يكشف عورته وهو قائم ربما رآه أحد. أما في الأماكن المغلقة كدورة المياه فالأمر في ذلك إيش واسع، إن المكان كل أساس مغلق يأمن من نظر أحد إليه. قال الشيخ: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض أن يكره، وكلامه فيه أن يكره أن يتكلم الإنسان حال قضاء الحاجة، لا سيما إن كان الكلام بشيء فيه ذكر الله، كان يقرأ قرآن أو يذكر الأذكار أو ما شابه ذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأخذ رجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمكث على ذلك. فإن هذا فيه النهي أن يخرج اثنان يتحدثان حال قضاء الحاجة كاشفين عن عورتيهما. لكن قد يقول قال أن هذا الحديث فيما إذا تحدث الاثنان اللذان يقضيان الحاجة. وقول الشيخ: يكره أن يتكلم، أي قد يكلم غيره من لا يقضي الحاجة، قد يكون إنسان في دورة مياه فيخاطبه ابنه، تخاطبه زوجته. قال الشيخ: يكره كلامه فيه. وأدل من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى فرغ وتيمم. لكن قد يقول قائل أن هذا الحديث لأن رد السلام فيه ذكر الله، والشيخ يقول كلامه فيه مطلقا يشمل حتى فيما ليس فيه ذكر الله. والأظهر والله أعلم أنه ليس هناك دليل ينص على تحريم الكلام بغير الذكر أو النهي عنه. وحتى حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغاط كاشفين عن عورتيهما، قال بعض العلماء أن النهي أن يكشف كل منهما عورة الآخر فيتحدثان، وقال بعض العلماء أن هذا كلاهما يقضيان حاجة فيتحدثان، وهذا إيش أمر يمقت الله عليه، ذاك أن يحدث الإنسان غيره، وذاك الأولى نقول أن لا يتحدث الإنسان خروجا من الخلاف. ولا شك الإنسان حال يقضي الحاجة يتحدث، لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس، قد يسأل أين كذا أين كذا، أو يحتاج أن يرد أو يجيب أو يضرب الباب أحد وما شابه ذلك، وربما يعني تأثر بالتأخر. لكن إذا كان الكلام فيه رد السلام وشابه ذلك فإن الأولى أن لا يرد حتى يقضي حاجته كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ وبوله في شق ونحوه، فيكره أن يبول في شق إما بالجحر أو شق في الجدار، طبعا الشق يراد به في الجدار، ونحوه كالجحور جحر، فلا يكره أن يأتي إلى جدار فيه ثقب يبول فيه أو يأتي إلى جحر يبول فيه. وقد جاء ذلك في عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر، ولما سئل رضي الله تعالى عن العلة قال إيه قالوا إنها مساكن الجن، يقولون مساكن الجن. وقد روي أن سعد بن عبادة بال في جحر ثم استلقى ميتا، ثم سمع قائلا يقول نحن غسلنا سيد الخزر سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده، وهذا الله أعلم بالقصة هي ثابتة أم غير ثابتة، لكن الشاهد حج عبد الله مسرس أن نهى أن يبال في الجحر ومثله الشق. قالوا لأنه لا يأمن أن يبول في هذا فيأخذ عليه شيء من الهوام، فربما ارتد وارتد عليه رشاش البول أو ما شابه ذلك فتأذى. نعم احنا ما قلنا ويكره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبسه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمره ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل الخارج موضع العادة، ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا وغير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
نعم يقول الشيخ ومس فرجه أي ويكره مس فرجه بيمينه، والمراد بالفرج القبل والدبر، أن الفرج يشمل القبل والدبر، يكره أن يمس، والمس يكون بالمباشرة، يقال مسه ولمسه إذا باشرت اليد، ولذلك إذا كان هناك حائل لا يسمى مسا ولا لمسا، فاللمس والبس والمس ما باشرته اليد. أي يكره أن يمس أن يباشر بيده مس فرجه إما قبله أو دبره بيمينه، أي يكره أن يمس فرجه بيمينه أي بيده اليمنى بجميع يمينه، يعم الأصابع ويعم الراحة ويعم الظهر. وأصل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وفي حديث قال إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكره مس الفرج بيمينه مطلقا، أي حال قضاء الحاجة وفي غير قضاء الحاجة، أي أن الرجل ينزه يمينه عن مس ذكره حتى وهو يغتسل، حتى وهو يحك، بل إذا أراد أن يمس ذكره لأي حاجة كانت فإنه يباشرها بيده اليسرى، مستدلين بهذه الأحاديث. لكن الأحاديث ظاهرها أن النهي مقيد بحال التبول أو قضاء الحاجة. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو حال، أي الحال كونه يبول. وفي الحديث الآخر قال: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس. إذا قيد النهي عن المس متى؟ إذا أتى أحدكم الخلاء، وهذا ظرف. فظاهر الأحاديث أن النهي مخصوص بحال البول أو الغائط، لكن المؤلف عمم ذلك، وأصل ذلك الاستشهاد بتكريم اليمين، فإن الإنسان كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، قال: فاليمنى تكرم. وعلى هذا فالأولى ألا يباشر مس فرجه بيمينه. والصحيح أن النهي منصب على حال قضاء الحاجة لأجل ألا يصيب هذه اليمنى شيء، لأجل يصيبها شيء من النجاسة، هذا أظهر، وظواهر الحديث تدل على ذلك. ولذلك الصحيح أنه لأنه يجوز مس الذكر في غير قضاء الحاجة باليمين، لأنه بضعة من الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يمس ذكره بالصلاة، قال: إنما بضعة منك. وهنا الحديث لم يفرق بين يمنى ويسرى، والتعليل يؤكده، أنه قال: إنما هو بضعة منك، أي أن مس الذكر كمس جزء من الإنسان. وعلى هذا فمس الأنف هل يستحب باليسرى دون اليمنى؟ لا. فالتعليل يدل على أنه لا فرق بين الذكر بين باقي أعضاء الإنسان في المس العام المطلق، لأنه جزء من الإنسان، وهذا من حيث الدليل أظهر. لكن الاحتياط أولى، وأن لا يباشر الإنسان مس ذكره على سبيل الاحتياط. أما الذي جاء فيه النهي فالصحيح أنه حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. قال الشيخ رحمه الله: طيب، الشيخ يقول: ومس فرجه، مع أن الحديث جاء بالذكر، نقول: إذا كان الذكر لا يمس في البول فمن باب أولى لا يمس إيش؟ الدبر، لأنه أشد، فإن نجاسة الغائط أخبث من نجاسة البول. قال الشيخ رحمه الله: واستجماره واستنجاؤه بها، أي يكره استجماره واستنجاؤه بها. طبعا الشيخ يقول: ومس فرجه بيمينه، هذا كله معطوف على قوله يكره، على قوله يكره، لكن الحديث قد جاء في النهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. لماذا لم نقل بالتحريم؟ قال: لأن هذا من باب الآداب، وكل كما كان هذا القبيل من باب الآداب، من باب الإرشاد، فإنه لا يبلغ مبلغ التحريم. ولقائل أن يقول أن الأصل ذلك النهي، وأن هذا ليس من باب التكريم على سبيل العموم، لكن هذا من باب أمن وصول النجاسة اليد. لكن أظهر والله أعلم هو الكراهة. قال الشيخ: واستجماره واستنجاؤه بها، أي يكره أن يستجمر وأن يستنجي بها. إذا كان المس يكره من باب أولى أن يستجمر بها، بمعنى أن يمسك الحجارة بيمينه فيزيل أثر الغائط أو البول، أي إذا أراد أن يزيلها بالحجارة فإنه يمسك الحجارة إيش؟ بيده اليسرى، يمسكها بيده اليسرى. وكذلك أراد أن يستنجي بها، أن يغسل بالماء، فإنه لا يباشر إزالة النجاسة بيده اليمنى، بل يباشر بيده اليسرى، لقول أبي قتادة رضي الله عنه حديث: إذا أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال: ولا يتمسح، يتمسح يزيل النجاسة، إذا الحديث جاء بالنهي عن المسك وعن التمسح، عن التمسح والاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء. طيب قد يقول قائل طيب أنا أحتاج أن إيش؟ أحتاج أن أمس الذكر، قد يحرك الرجل ذكره بالحجارة وقد يتلوث، فلا بد أن يكون الذكر ثابتا حتى يمر الحجارة. طيب ماذا يفعل؟ إن مسك ذكره بيمينه ومسح برجل اليسرى وقع في النهي. الحديث نهى عن المس بالمس باليمين ونهى عن التمسح، فماذا يفعل؟ إن مسكه بيمينه دخل في النهي، إن مسكه بشماله وتمسح يمينه دخل في النهي، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال العلماء إذا احتاج إلى ذلك قالوا يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمر ذكره على الحجر دون أن يحرك اليمين. قال لأن العبرة بالحركة، فاليد مسكت حجرا ووقفت لم تتحرك، ثم هو مسك ذكره بشماله وحركها على الحجر، ثم أتى بالحجر الثاني أو ثلاث مساحات، فالعبرة بالحركة، وهذا أظهر والله أعلم. قال واستجماره واستنجاؤه بها. وظاهر الحديث أن النهي للتنزيه، لكن لو استجمر بيمينه أو استنجى بيمينه هل يجزي أم لا يجزي؟ يعني هذا رجل غسل ذكره بيمينه، أخذ دلو الماء بيد اليسرى ثم صب على ذكره وغسل ذكره بيمينه، أي تمسح بيمينه، أو مسك الحجر بيمينه ثم حرك يده ومسك الذكر وحرك اليد، أصبحت اليد متحركة، هل يجزي أم لا يجزي؟ بالمناسبة نقل ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه لا يجزي بالإجماع، ومعنى قول لا يجزي أنه لا بد أن يعيد الاستنجاء والاستجمار، ولكن هذا النقل فيه نظر، ولك الأظهر أنه لو فعل ذلك بيمينه أجزأه مع الكراهة، أجزأه مع الكراهة، وهذا هو الصحيح أن النهي هو على سبيل الإرشاد والتنزيه، لكن لو فعل ذلك أجزأه، لأن المراد بذلك إزالة النجاسة، فمتى ما فعلها زالت، لكن بشرط أن لا تكون أقل من ثلاثة أحجار كما جاء ذلك نصا استظهارا. قال الشيخ رحمه الله واستقبال النيرين، أي يكره من استقبال النيرين، من هم؟ ما هم النيران؟ الشمس والقمر، أي إذا كان في جهته مثل هذا الشمس مائل الغروب فاستقبل الغروب وبال أو تغوط، أو القمر مائل إلى أحد جانبي الأفق، أما لو كان فوق فهو ليس في استقبال، فالشاهد أنه يكره استقبال النيرين. الدليل قال ليس هناك دليل وإنما هناك تعليل، قال والعلة التي ذكرها من رأى هذا كالحنابلة وغيره قالوا أن الشمس والقمر فيهما من نور الله، لكن نقول ما المراد بنور الله؟ هل المراد بنور الله صفة الله؟ لأن الله موصوف بالنور، فالله جل وعلا من صفته النور ومن أسمائه النور ويخلق النور، أي هناك نور مخلوق وهناك نور هو صفة، فإن أردتم بنور الله أي نور المخلوق فهذا لا يخص الشمس والقمر، بل حتى هذا كل إنارة والنار وكلها فيها نور مخلوق، وإن أرادوا أن النور نور الله فليس هناك ما يدل على نور الشمس والقمر من نور الله، يعني من نوره الذي وصفته، بل قد احتجب الله جل وعلا بنوره تبارك وتعالى، حجابه نور وكشفه لأحد الصبحات وجه ينتهي إليه بصر من خلق، وذلك ليس هناك حديث يصح في هذا والتعليل ضعيف، وعلى هذا فالصواب أنه لا يكره لعدم الدليل وضعف التعليل، ولا شك أن هذا من أمور التعبدية ولا يمكن إعمال القياس فيها، وإنما ننهى عن استقبال ما جاء النص فيه، ما جاء النص فيه ويحتاج إلى دليل ولا دليل. قال الشيخ ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، يحرم الآن انتقلنا إلى حكم التحريم، استقبال القبلة واستدبارها، وهذا بإجماع العلماء أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط، لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إذا أتيتم الغاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغاة فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وقول شرقوا غربوا الحكم لأهل المدينة، يعني إذا شرقوا غربوا إيش لم يستقبل قبلة ولم يستدبروها، فهذا يختلف من مكان إلى مكان. الشاهد أنه ينهى عن استقبال قبلة وعن استدبارها بإجماع العلماء للحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من الشريح الأبيوب في الصحيحين. ولأن القبلة جهة معظمة، جهة معظمة، ولذلك القبلة نستقبلها في الصلاة بل هي شرط في الصلاة، فلو لم يستقبل الإنسان القبلة عمدا بطلت صلاته. فأينما تولوا، أو قال تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وجعل النبي عليه وسلم القبلة واستقبالها من علامات الإسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. إذن هي من شعار الإسلام أيضا. ولكن كانت لما أمر المسلمون باستقبال الكعبة كان فارقا بينها وبين إيش؟ اليهود والنصارى، فأصبحت من شعائر الإسلام الظاهرة، فهي جهة معظمة. فكأن الشرع يقول لك: لا تبول إلى الجهة التي تستقبل فيها ربك وتصلي إليها، أي لا تكن جهة بولك جهة صلاتك، بل اجعل هذه القبلة والجهة معظمة، إنما تستقبل بها ربك في الصلاة، فلا تجعلها هي الجهة التي تبول إليها وتتغوط إليها. طبعا. قال الشيخ رحمه الله: في غير بنيان، أي إنما يحرم استقبالها واستدبارها في الفضاء، أي حيث لا حائل بينك وبينها. أما إذا كان ثمة حائل، كان يتغوط الإنسان ويتبول في بنيان كدورات المياه اليوم، أو خلف الجدار، أو خلف جبل، أو خلف حائط، أو ما شابه ذلك، فإنه لا يكره، وإنما النهي حملوه على البنيان. ودليل ذلك أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه استدبر القبلة واستقبل الشام. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل القبلة مستدبر الكعبة. والحديث متفق عليه. وهذا قاله لما بلغه أن أناسا ينهون عن استقبال الكعبة أو بيت المقدس، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أناس يقولون لا تستقبل، أو يقول أناس إذا قعدت الحاجة تكون لك فلا تقبل مستقبل قبلة ولا بيت المقدس. ثم قال: وقد رأيته، وقد رأيته يوما على بيت حفصة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين، أي على حجارتين. قال بعض العلماء: هذا دليل على باب الفائدة، على لبنتين، أن الأولى أن يقضي الإنسان حاجته على الفرنج. قال: لأنه على لبنتين. قال: فهذه إشارة إلى أن القضاء على الفرنج أفضل. لبنتين، قالوا لبنة ولبنة، جلس عليهما. وقال آخرون: بل على لبنتين، أي صعد فوقهما. فإن قلنا على لبنتين وجلس عليهما فنقول نعم الجلوس أفضل منه، وإن قلنا صعد عليهما لم يكن دليل لهذا. الشاهد أنه قرأه يستقبل الشام يستقبل الكعبة. قال: فهذا حديث يدل على أن النهي الذي جاء على سبيل الكراهة، أو أنه محمول في غير بنيان. واستدل على أن الجمع بينهما هو أنه في غير بنيان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عمر راوي الحديث قال رضي الله تعالى عنه: إنما هو في الصحراء، أما في البنيان فلا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فهذا جمع. إذن نقول الجمع على ظاهر المؤلف أنه في غير بنيان، لأنه قد يمكن يجمع أن يقال أن النهي الكراهة، قد يقال أن الفعل هذا يدل على أن ما جاء من النهي الكراهة، لكن جمع ابن عمر لم يقيد حديث الكراهة وإنما خصه في حال دون حال، فجعل النهي هو في الفضاء والإباحة هو في البنيان. وطيب، قد يقول قائل: هذا الحديث فيه استدبار الكعبة وبقي استقبالها لم يدل على دليل. قال بعض العلماء: استقبال كالاستدبار كما جاء في الحديث حيث قال لا تستقبلوا ابنها واستدبروها، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين استقبالها واستدبارها، قال فإذا ثبت استدبارها ايش لحق به استقبالها. وقالوا قد جاء حديث ايضا يدل على ذلك نصا، وهو حديث جابر رضي الله عنهما قال نهانا النبي عليه الصلاه والسلام ان نستقبل القبله ببول، قال فرايت قبل ان يقبض بعام يستقبلها. قال هذا الحديث فيه استقبال، حديث ابن عمر فيه ايش الاستدبار، وهذا قبل ان يقبض بعام. قال ودل على ان هذا متاخر، دل على ان هذا متاخر. وهذا هو مذهب ابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال بعض العلماء بل الاصل التحريم مطلقا، وانه لا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها لا في بنيان ولا في فضاء، وان الاحاديث جاءت في النهي احاديث كثيره متضافره تدل على احترام جهه القبله، والاحاديث الناهي عن استقبال القبله واستدبارها صريحه تدل على عين النهي وعلى تعظيم هذه الجهه. قال وما استدل به المخالفون مما عرضوا به ذلك فإنه محتمل، فإن حديث ابن عمر قال رأيت أبي حفص رأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة على الابنتين، قال هذا محتمل أن يكون خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومحتمل أن يكون قبل النهي، أي أن النهي عن استقبال قبلة استدبارها كان بعد ذلك. وقال وكل ما ورد الاهتمام بطل استدلال به، قال من الحديث محتمل أي لا يمكن الصريح، بخلاف الحديث النهي جاءت صريحة، وهذه محتملة الخصوصية، محتملة يكون قبل النهي. ثم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث لم يبلغه حديث النهي، ولذلك ماذا قال في صحيح مسلم؟ قال يقول ناس إذا قعدت الحاجة تكون لك فلا تقم تستقبل قبلة ولا بيت مقدس. هنا نسب القول لمن؟ للناس، أليس كذلك؟ فدل أنه لم يبلغه حديث النهي، وظن أن ما يقوله الناس هو من قبيل أقوالهم هم، فاستدل بأنه قد راق على بيت حفص فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على ابن عمر لم يعلم بالنهي ولم يبلغه الحديث، فقد يكون الحديث بعد هذه الحادثة. نعم قد يقول قال لو علم بالحديث لكان له وجه، لكن ظاهر هذا وهو حديث مسلم أنه لم يعلم بالنهي، وذلك نسب القول بالنهي لمن؟ نسب القول بالنهي للناس. ويدل على ذلك حديث أبي أيوب الذي جاء مصرحا قال إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قالت فلا تستقبلون واستدبروها ولكن شرق وغرب، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله. وهنا أبو أيوب لم يفرق بين بنيان وغيره، لأن المراحيض أين كانت؟ في البر ولا في الأماكن المعدة؟ المراحيض في البيوت، فقال كنا ننحرف ونستغفر الله، فلم يفرق بين بنيان وبين غيره. ولأن جهة القبلة من جهة هذا من جهة الدليل، من جهة القبلة طبعا. طيب قد يقول طيب هذا حديث حفصة، طيب حديث جابر، حديث جابر متكلموا فيه، فإن الحديث متكلموا فيه الذي قال فيه رأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها، والحديث فيه ضعف وإن صححه بعض العلماء. قالوا التعليل يدل عليه فإن جهة القبلة أشرف الجهات. قال ولذلك نهى النبي عن استقبالها لأن استقبالها بالبول والغائط يتضمن أمرين، يتضمن خروج الغائط المستقذر إلى الجهة، ويتضمن كشف العورة، فكان الشرع نهاك أن تكشف عورتك في الجهة التي تصلي إليها، وأن تلقي فيها المشيء المستقذر سواء كان بولا أو غائطا. ولذلك الصحيح أنه ينهى عن ذلك مطلقا. وإذا كان النهي لتعظيم القبلة فالحق أنه لا فرق بين البنيان وبين غيره، فإن استقبال القبلة في الصلاة هل يفرق بين الفضاء وبين غير الفضاء؟ لا، فالمراد به تعظيم الجهة. وعلى هذا لو كان النهي محفوظا لما كان هناك فرق بين بنيان وبين غيره، وهذا هو الراجح والصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وأن النهي عام لا يفرق فيه بين بنيان وبين غيره، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال الشيخ: ولبثه فوق حاجته، أي يحرم أن يلبث الإنسان فوق حاجته، أي إذا احتاج إلى دقيقة ليبول لا يجوز أن يبقى أكثر من ذلك، وإذا تغوط يحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث لا يجوز أن يبقى أكثر من ذلك، خلاف لما يفعل بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم يجلس على قضاء الحاجة ويحمل معه جريدة ويقرأ ويجلس كأنه يجلس في مجلس. قال الشيخ رحمه الله: يحرم ذلك. لماذا يحرم؟ قالوا: ليس هناك دليل خاص لكن هناك تعليل. قال: لأن قضاء الحاجة فيه كشف العورة. قالوا: معلوم أنه يكره الإنسان يكشف عورته بلا حاجة. قالوا: لأن المكان أساس مأوى الشياطين وبقاؤك فيه قد يضرك. وقال بعضهم: طول الجلوس في قضاء الحاجة يدمي الكبد ويضر الإنسان، إذا فيه ضرر بدني أيضا. أما دليل سمعي فليس هناك دليل، ولذلك أظهر والله أعلم أن يقال يكره لبثه فوق الحاجة فهو أولى من قوله يحرم، لأن التحريم يحتاج إلى دليل أصرح، فالتحريم شديد. لكن لو قال المؤلف يكره لبثه لكان أولى من جهة المعنى عموما، من جهة إطالة وقت كشف العورة، من جهة اللبث مأوى الشياطين، من جهة الضرر الذي ذكره بعض العلماء أنه يضر البدن. قال الشيخ رحمه الله: وبوله في طريق. بوله في طريق، أي يحرم أن يبول في طريق. طيب والتغوط؟ ها؟ لا بيوم هذا، يعني التغوط أشد وأخبث. البول تأكله يذهب في الأرض وتنشبه بخلاف الغائط. فبوله على سبيل التمثيل. قال: بوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمار. أي يحرم أن يبول في طريق، والمراد بالطريق طريق المسلوك الذي يسلكه الناس، أما الطريق المهجور فهذا حكمه حكم الأرض الفضاء. قال: وظل النافع، أي ظل نافع الناس ينتابونه ويستظلون به. قال الشيخ: وتحت شجرة عليها ثمرة، تحت الأشجار المثمرة، أي عليها ثمرة نافعة. أما الأشجار عليها ثمار لا تنفع ولا ينتابها الناس فهنا لا يضر التبول فيها حينئذ. وأصل ذلك حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، حين النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال: اتقوا اللاعنين. قيل أن المراد بذلك أن فاعل ذلك ملعون، أي اتقوا الفعل يستحق صاحبه اللعنة، فيكون صاحبه ملعونا، وعلى هذا فيكون كبيرة من الكبائر. وقال بعض العلماء مراد بقوله اتقوا اللاعنين أي اتقوا الأفعال التي قد تحمل الناس على لعن صاحبها، أي قد يرى الناس ويذهبون إلى الطريق المسلوك فيرون رجلا بال أو يرون غائطا فيلعن صاحبه، أي اتقوا الأسباب التي يلعنكم الناس لأجلها. وأما إذا قلنا اتقوا اللاعنين أي اتقوا الأشياء التي صاحبه ملعون، فحين يكون التغوط أو التبول في طريق الناس أو ظلهم كبيرة من الكبائر، إن لعن لكم لعن كبائر. وقوله الذي تخلى في طريق الناس، وما بطريق الناس الذي يسلكونه، أو ظلهم أي ما كانت يستظلون به، لا شك أنه ضرر وإيذاء. وقال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الشيخ رحمه الله: طيب، وقد جاء أيضا عند أبي داود قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد والطريق والظل. البراز يقول الخطابي البراز بفتح الباء، وخطأ من قال المحدثين البراز، قال لأن البراز من المبارزة، وقال بعضهم يجوز البراز والبراز، والأظهر الأشهر البراز بالفتح، على أن بعض العلماء صححها أن يقال البراز. والمراد البراز أي المكان إيش المعد لقضاء الحاجة، وهو إيش مكان البارز كالخلاء، فسمي من جهة تسمية المحل. قال: البراز في الموارد، ما المراد بالموارد؟ ها؟ موارد الماء، موارد الماء التي يردها الناس عند إيش العيون وعند الآبار ونحو ذلك. وقارعة الطريق أي الطريق الذي يقرعه الناس ويمرون بها. قال: والظل، وجاء عند ابن عباس في سنن الإمام رحمه الله في ذكر أو نقع ماء. وعند الطبراني أيضا النهي عن تخلي تحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر الجاري. لكن الحديث لا تصح، لكن تصح من جهة المعنى، أي معنى أن هذا المعنى صحيح وأنه يقاس على ما صح كظل الناس أو الطريق المسلوك أو موارد المياه، ينقاس عليه كل مكان ينتابه الناس ويتأذى الناس بالتبول أو التغوط فيه. قال الشيخ رحمه الله: ويستجبر بحجر. يستجمر عندكم بحجر؟ ويستجمر جاء بعض النسخ بحجر وبعض غير حجر، لكن الاستجمار يكون بالحجارة طبعا بخلاف الاستنجاء. قال الشيخ: ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. يستجمر بحجر أو ما يقوم مقام الحجر، كان يستجمر بالحجارة أو الخشب أو الورق أو الخرق أو المناديل أو ما شابه ذلك، لأن المراد باستخدام الحجارة هو إزالة أثر النجاسة، فيقوم مقام الحجارة كل ما أدى ذلك المعنى، بل قد يكون الورق والخرق والمناديل أبلغ من الحجارة في الإنقاء. وعلى هذا فقوله يستجمر بحجر أي يزيل ما غلظ من النجاسة بالحجارة أو ما يقوم مقامها أولا. قال: ثم يستنجي بالماء، أي يستخدم الحجارة ثم يستنجي بالماء. واستنجاء بالماء يكون إيش؟ بمباشرة اليد. ومعنى هذا أنه يزيل ما غلظ من النجاسة، أي لا يباشر مس ما غلظ من النجاسة بيده، فمن يستخدم اليسرى، وإنما يزيل ما غلظ بماذا؟ بالحجارة أو المناديل أو نحوها، فإذا بقي أثر لا يزيل الماء أزال. كل هذا باب التنزيه اليد، أن تباشر ما غلظ من النجاسة ولا تمس إلا ما تحتاج إلى مسه. قال: ثم يستنجي بالماء. إذن يجمع بين الحجارة وبين الماء، وهذا أكملها. الغريب أن الحنابلة أطبقوا في كتبهم على استدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: للنساء أمرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث لم أجده قط في دواوين الإسلام، مع أنهم تتابعوا على نقله بدءا من ابن قدامة ومن بعده وإلى عصرنا هذا، وهم يتابعون نقل الحديث ولم أعثر عليه بدة. والحديث المعروف في السنن عند مسلم أحمد: مرنا أن يجرى أزواجكن أن يستنجوا بالماء، وفي الأرض أن يستطيبوا بالماء، ليس في الحجارة، فإني أستحيهم فإن الشيء كان يفعله، وليس في أن يتبعوا الحجارة الماء. ومن عثر هذا الحديث فليرشدنا إليه، لأني أنا لم أعثر عليه حتى هذه الساعة، وابن قدام وغيره أحال النساء وإمام أحمد، وأنا ما أعثر في الحديث هذا قط. فإما أن يكون غير موجود ويكون هذا من باب التتابع على النقل عن الآخرين غير تثبت، أو يكون هناك ربما نسخ لم نعثر عليها لا نجزم بذلك، لكن الشاهد نحن إنما نستدل بما ثبت، أي بما عندنا، وقد يكون هناك نسخ لم نعلم بها الله أعلم، لكن ما ثبت عندنا لم يثبت. الشاهد ليس هناك دليل يدل على ذلك. واستدل بعضهم بقولي بما جاء في تفسير قوله جل وعلا: إن الله يحب، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله في المطهرين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء أن الله مدحكم، قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، فقال الله مدحهم لأنهم يتبع الحجارة الماء. لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح، لكن لم يثبت حديث في الجمع بين الحجارة أولا ثم الماء، لكن قالوا المعنى يدل عليه، قال لأنه أبلغ في الإنقاء. إذن هناك تعليل، وهو أنه أبلغ في الإنقاء وأفضل من جهة تنزيه اليد، لأنه إذا استخدم ذلك إيش؟ نزه اليد أن تباشر ما غلظ من نجاسة، وإنما احتاج أن يمس ما لا يزال إلا بالماء، فيكون قد نزه يده أن تباشر ما غلظ من النجاسة، وهذا من جهة المعنى صحيح لأنه أبلغ في الإنقاء، لكن من جهة الدليل ليس هناك دليل يدل عليه، ولا خلاف أنه سائق وأنه أفضل من هذه الجهة. لكن لا نقول أنه يسن، نقول إيش؟ هذا يستحب من باب الإنقاء، لأن الصحيح أن يسن لا يقل إلا بما ثبت به دليل، ولكن بعض العلماء لا يفرق بين يسن ويستحب، قال المستحب هو مسنون، وبعضهم فرق قال يسن لا يقل إلا في اللفظ إلا فيما جاء في نص، ومستحب يستحب فيما جاء في نص وفيما هو ثبت من جهة العموم أدلة الشريعة. قال الشيخ: ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. قال: ويجزئه الاستجمار، أي يجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، أي لا يشترط الماء حتى مع وجوده وتوفره وإمكان استعماله، بل لو كانت عنده ماء وعنده حجارة فاستجمر، أي استخدم الجمار الحجارة أو المناديل، يجزئ بإجماع العلماء. إذن دل على الإجزاء بالاستجمار حتى مع وجود الماء الإجماع والسنة المتواترة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حديث ذهب أحدهم لحاجته فليستطب بثلاث أحجار فإنها تجزئه، وهذا نص حديث عند إمام أحمد وحديث صحيح. قال: فإنها تجزئه. وحديث كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالحجارة أو يستجمر بالحجارة ولم يأمر الماء، كالحديث ابن عبد الله بن مسعود وغيرها من أحاديث سلمان وغيرها، عندنا كان يجمع الحجارة ويستنجي بها مع وجود الماء. وإذا أجمع العلماء ودلت على ذلك السنة أن الاستجمار وحده يجزئ. إنسان عنده دش دورة المياه، عنده مناديل، ما يستخدم الماء، يقول يجوز. وبعض الناس يكره ذلك اليوم، هذا خطأ. نقول يجوز بكراهة من غير كراهة، من غير كراهة. لو جاء الإنسان يستخدم مناديل وأزال ذلك لم يكره، لكن بعض المسلمين اليوم يتغذر من ذلك ويكره هذا الفعل. نقول ليس هناك كراهة، بل هذا جائز مطلقا ولا كراهة فيه البتة. نعم، لا شك أن الاستخدام أنقى، لكن لا كراهة الاستخدام. قال: يجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع الحاجة، أي بشرط ألا يتجاوز الخارج كالبول أو الغاب موضع العادة. أي الاستجمار جائز بشرط أن يكون الخارج كالغائط أو البول لا يتعدى الموضع المعتاد. ما هو موضع المعتاد؟ يعني إيش موضع المعتاد؟ البول، أين العادة يكون البول إذا تبول الإنسان؟ في رأس الذكر. لكن لو سقط البول على الحشف وعلى الذكر وسال عليه تعدى موضع المعتاد. قال: هنا لا يجزي التجارة. والأصل في الدبر، أين موضع العادة؟ أن يأخذ من حلقة الدبر وما جاورها من الصفحتين. لكن لو تجاوز ذلك حتى ماشى على الصفحة على الإبية وتجاوز الموضع المعتاد، قالوا حينئذ لا يجوز الحجارة بل يجب الماء. لماذا؟ قال: لأن الأصل أن النجاسة عند الحنابلة لا تزال إلا بماذا؟ بالماء. فذكرنا ذلك أن عندهم أن النجاسة لا تزال بالماء. وعلى هذا قالوا: فخرج عن الأصل ما جل عليه الدليل، فجاء الاستجمار خارج عن أصل، وكل ما خرج عن أصل فإنه لا يتجاوز قدره، وذاك الرخصة تقدر بقدره ولا يزاد فيها. قال: فلما كان الأصل استعمال الماء في زيادة النجاسة ولا يصح زيادة إلا بالماء، كان الواجب الماء، لكن قد جاء الدليل باستخدام الحجارة في ذلك. قال: فيقتصر فيه على ما كان معتادا، فإذا خرج عن المعتاد رجع الأمر إلى الأصل وأنه يجب استعمال الماء. لكن يبقى الكلام: إذا جاوز الأصل هل يشترط استعمال الماء في الجميع أم يستعمل الماء فيما زاد على موضع العادة؟ يعني مثال ذلك: هذا رجل بال ثم تدل البول على ذكره، هل نقول الآن كونه تعدى موضع العادة يجب استخدام الماء كله في رأس الذكر وفي كل الذكر ولا يجوز استخدامه مطلقا، أم نقول لا يجوز الحجارة في موضع المعتاد وما زاد يستخدم فيه الماء على قوله؟ منهم من قال أنه يستخدم الماء فيما زاد على موضع العادة، أي لو فرضنا أن الغائط تعدى إلى جانبي يعني الإبية، نقول الإنسان نقول استخدم الحجارة في موضع المعتاد وما زاد اغسله. وقال بعض العلماء: طالما أنه تعدى موضع الحاجة إذن سقطت الحجارة مطلقا ولا يستخدم في الجميع إلا الماء. هذا على ما ذهب إليه المؤلف، والقول الصواب أنها تجزئ ولو جاوز موضع العادة. الدليل أنه لم يرد في النص في نصوص تقدير، ما جاء عن الإنسان أنه قدر موضع الحاجة. ثم إن إذا قلنا بأن جاءت النجاسة لا يشرط لها الماء، فالصحيح إيش؟ أنها تجزئ مطلقا. لكن طبعا يبقى هناك خصوصية لا سيما في الغائط أن معلوم أن استخدام الحجارة هل يزيل أثر نجاسة بالكلية؟ ها؟ لا يزيلها، لكن يبقى أثر لا يزيل من الماء. فنقول من جهة هذا رخص الشرع، لكن هذا قد يدل على دليل عام، أي يدل على أمر عام، وهو أن ما يشق الاحتراز فيه من النجاسة يستثنى. وذلك جاء عن بعض العلماء الترخيص فيما يشق الاحتراز فيه من النجاسة، فقالوا يعفى عن يسير النجاسة، كما أنه عفي عن أثر الغائط حين استخدام الحجارة، ولم يشترط في ذلك الماء بإجماع العلماء. لكن الشاهد أنه حتى لو تعدى موضع الحاجة فإنه يجوز استخدام الحجارة على الصحيح، لأنه لم يرد في الشرع تقدير لذلك، وهذا هو الصحيح. لا سيما قلنا بأن استخدام أساسا الماء أو اشتراط الماء النجاسة ليس صحيح، بل النجاسة تزال بكل مزيل. قال الشيخ رحمه الله: ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. يشترط الآن إذا قلنا بجواز الاستجمار بشرط أن لا يتعدى موضع الحاجة أو يتجاوز موضع الحاجة، فإن الاستجمار شروط أو شروطا. قال: يشترط الاستجمار أي استخدام الحجارة بأحجار ونحوها. نحوها مثل ماذا؟ ها؟ مثل المناديل، الخشب والورق ونحو ذلك. فإن هذه حكمها حكم إيش؟ حكم الحجارة. طيب لو قالت ما الدليل؟ هل هناك دليل سمعي على أن حكم الخشب والورق وغيرك حكم الحجارة؟ أم أن الدليل عليها دليل من جهة المعنى فقط؟ أصلاً هناك دليل نصي. ما هو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ونهي عن الاستجمار بالرجيع، قال: نهانا نستنجي برجيعنا العظم. قال: والاستثناء فرع العموم. ما معنى الاستثناء فرع العموم؟ أنه إذا استثني من العام شيء دل على أن ما سواه داخل الحكم. فلما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام العظم والرجيع دل على أن ما سواه ما يجوز الاستجمار به، فيدخل ذلك كل إيش ما يقوم مقام الحجارة. إذا هذا النص، وهناك دليل معنوي لأنه المراد به استخدام الحجارة إزالة موضع النجاسة أو النجاسة، وهنا بكل مزيل زال مما يقوم مقام الحجارة، بل قد يكون أبلغ من الحجارة أنه يزيل. إذن عندنا دليل نص سمعي، عندنا دليل معنوي. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحجارة لماذا؟ لأن المذكور غالب، لذلك سمي استجمار، لأن الغالب توفر حجارة في البر وفي غيرها، فإن أكثر وفورا من غيرها. قال الشيخ: ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها ما يقوم مقامه. قال: أن يكون طاهرا، هذا الشرط الأول. يشترط أن يكون إيش؟ طاهرا. لماذا؟ قال: لأنه لو كان نجسا هل يطهر النجس النجس أم يزيد تلويثا؟ يزيد تلويثا، ونحن مراده قطع النجاسة لا يزيد تلويثها، لا سيما قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. فإن سعيد بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما قال مسعود: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن آتي بثلاث أحجار، قال: فأتيت بحجرين وروثة. وجاء في عند غير الصحيح أنها روثة حمار. قال: فألقى الروثة وقال: إنها ركس، أي إنها إيش؟ نجسة. فدل على أنه إنما لم يستجمر بها لأنها نجسة. وجاء في العظم، قال: ونهى عن استجمار بعظم أو روث، قال: فإنهما لا يطهران، فإنهما لا يطهران. ظهرا قالوا: لأنهما نجسان. لكن حصلنا أن الحديث لو صح لم يدل على أنهما نجسان، وإنما لا يطهران أي لا يحصل منه التطهير. وليس معنى يحصل منه التطهير يكون نجسا، بل قد يكون الشيء طاهرا لكن لا يحصل منه التطهير، كالزجاج مثلا والأملس. ولكن نص العلماء أن الأملس لا يستجمر به لأنه لا يزيد نجاسة ولا يحملها. حتى الحجر اشترط أن يكون له شعب، بمعنى لا يكون أملس، لأن هذا إنما يمسح النجاسة ولا يزيلها ولا يدخل شيء منها. إذا كان أملس لا يدخل شيء منها، بخلاف ما لو كان فيه متعرج فلا يدخل ما غرض النجاسة في هذا الأماكن. الشاهد أنه يشترط أن يكون طاهرا، وهذا ظاهر من جهة النص من جهة التعليل. قال الشيخ: منقيا، أي لابد أن يكون إيش الحجارة أو من يقوم مقامها منقية. قال: لأن المقصود من الاستجمار أساسا ماذا؟ الإنقاء. فكل ما لا ينقي لا يصح الاستجمار به، وإذا نصوا على الزجاج قالوا: الزجاج لا يطهر، كله هو الحجارة الملساء. إنسان أتى بصمية اليوم، صم يملس ما يطهر هذا ولا يسحب الجوار به، لأنه إيش؟ إنما يمسح. وهذا الحقيقة إيش؟ يحمل نجاسة، عندما تمسح يحمل نجاسة ويمسحها فلا يأكل منها شيئا. وكذلك قال كل إيش؟ ما لا يأخذ نجاسة كالشيء الرطب. قال لأن الشيء الرطب يزيد التنجيس ولا بد أن يكون إيش؟ يعني ناشفة. قال ملقيا يعني المراد بذلك إلقاؤها وظهر. قال غير عظم وروث، أي يشترط أن لا يكون عظما أو روثا، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام. وجاء في صحيح مسلم قال قال عند رغد وغيره قال إنهما لا يطهران. وهذا حسن حال خزيمة وإن كان علماء قد تكلموا، لكن الله ظنه صحيح. وجاء في صحيح مسلم أن العظم أنه نهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، لأن العظم إذا ذكر اسم الله عليه فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، الجن المسلمون. والروث على كل دواب، قالوا في استخدام العظام والروث من جهة تلويث طعام الجن ودوابه، وهذه الجهة الصحيحة، لا أنهما نجسان، لا أنهما نجسان. الشاهد أنه استثنى ذلك الرجيع والعظم لنص أن حديث مسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. لكن هل العلة النجاسة أنهما نجسان؟ قد مر معنا بأن الصواب أن العظام كلها يجي طاهر، والأرواث طاهرة النجسة، ما كان المأكول فهو طاهر. والحديث عام، أي روث البقرة والناقة لا يجوز استنجاء بها مع أنها طاهرة، وروث الحمار لا يجوز استنجاء بها وهي نجسة. والحديث عام جميع، ولك الصحيح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لا لكون النجاسة. نعم قد يكون بعضها نجسا وهو ظاهره لا يجوز، وقد يكون بعضها طاهرا، ولك جاء الحديث بالنهي عن عموم الروث وعموم العظام نجسة كانت أو غير نجسة، ولك الصحيح أن ليس التنجيس. قال غير عظم وروث للحديث. قال وطعام، أي لا يجوز ترك استجمار بالطعام، فإن إذا نهينا عن استنجاء بطعام الجن وعلى دوابهم فطعام الإنس ما بأولى، لا شك طعام الإنس ما بأولى. ثم أنها أن هذا نوع من كفر النعمة والعياذ بالله، ولقد يبتلى الإنسان بأن يستخدم النعمة في ذات النجاسة، لا شك أن هذا العلم لا من كفر النعمة. قال الشيخ رحمه الله ومحترم، أي كل شيء محترم ككتب الفقه والعلم، أي الكتب الشرعية. طيب الكتب الأخرى، كتب الهندسة والطب، نقول الصحيح أنها محترمة، أي أن كل شيء نافع ينتفع الناس به لا يستجمر به. فلو جاء إنسان بكتاب طب فأخذ أوراقه ليستجمر بها، الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا فيه امتهان وإضرار المسلمين وإتلاف لما هو نافع. فكله محترم، طبعا إن كان من الكتب النافعة والشرعية لا شك أن هذا يحرم والعياذ بالله. بل إذا كان كتبا فيها آيات من آيات الله جل وعلا فقد يكون كفرا، لأن هذا نوع امتهان إذا علم به الإنسان والعياذ بالردة. قال الشيخ ومتصل بحيوان، أيضا لا يجوز إنسان أخذ أذن ماعز تبول ثم الماعز جنب أذنها طويلة ما شاء الله أخذها ومسح تمسح بذكره، أو ذيل بقرة، أو أخذ إيش جفرة وأخذ ساقه ومسح ذكره بعد أن بال، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن حيوانات محترمة، البهيمة محترمة، ولكن لا يجوز إيذاء، لا شك أن هذا إيش تنجيس وإيذاء. فهنا ليس هناك دليل لكن المعنى يدل عليه. قال الشيخ ويشترط ثلاث مساحات منقية، أي من الشروط في الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، ثلاث مساحات. تدل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سلمان قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال أمرني أن آتي بثلاثة أحجار فجئت بحجرين وروثة فألقى الروث وقال إنها ركس، وجاء عند رغد وغيره قال ائتني بغيرها، أي لم يكتب الحجرين بل أمره أن يأتي بغيرها. فلو كان يجزي أقل من ثلاث لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلف ابن مسعود أن يأتي بغيره، وقول نهانا أن نستنجي بأقل هذا ظاهر. طيب قد يقول قائل الشيخ يقول ثلاث مساحات، والحديث جاء بثلاث أحجار، أو سنتكلم عنه بعد قليل. قال الشيخ اشترط ثلاث مساحات منقية، أي اشترط ثلاث مساحات أن تكون إيش؟ منقية. طيب قد يقول قائل منقية بمعنى أن تكون الثلاث مساحات يحصل بعدها الإنقاء، لأن المقصود من الاستجبار ما هو؟ الإنقاء. وعلى هذا فلو اشترط الإنسان ثلاث أحجار وبقيت نجاسة يمكن أن تزال بالحجر، هل يكتب بالثلاث؟ لا يكتب بالثلاث، بل يجب الزيادة، ويستحب أن تكون على وتر كما سيأتي. ولو استخدم خمسة أحجار فلم يحصل إنقاء، يجب إيش؟ الزيادة. ولو وصل العشرين حجرا حتى يزال. طيب ما هو حد النقاء؟ حد النقاء قالوا أن يزال بالحجارة ولا يبقى بعد ذلك إلا أثر لا يزيله إلا الماء، أي إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء قد حصل إنقاء، لأن استعمال الحجارة لا يزيل كل النجاسة. لكن لو بقي من النجاسة بأثر يمكن إزالة بالحجارة، هل حصل الإنقاء أم لم يحصل؟ لم يحصل. هذا رجل استخدم ثلاث مساحات وبقي نجاسة يمكن إزالة بالحجر، هل يكتفى بثلاث؟ نقول لا يكتفى. هذا رجل مسح ثلاث مساحات ولم يبقى شيء يمكن إزالة بالحجارة، بل بقي أثر لا يمكن إزالة بالحجارة ولكن إزالة بالماء، نقول هل حصل إنقاء أم لم يحصل؟ حصل إنقاء. إذن إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء حينئذ حصل إنقاء، أما إذا بقي أثر من النجاسة يمكن إزالة الحجر فلم يحصل إنقاء، فيجب أن يزاد على الثلاث. وذا هذا معنى قوله منقية. قال أستاذ هذه المساحات المنقية فأكثر، أي أقل شيء أن يكون إيش؟ بثلاث. طيب أليس المراد من الاستجمار هو إزالة النجاسة؟ طيب هذا رجل أزال النجاسة بمسحة واحدة، وأنتم قلتم أن هذه أمور معقولة المعنى والمراد به إنقاذ، يصح الاستجمار أم لا يصح؟ ما يصح الاستجمار، بمعنى لو توضأ ثم صلى لم تصح صلاته، لأن الاستجمار لم يصح. طيب أليس مراد الإنقاذ عنق الرجل؟ نقول هنا الشرع لما كان الأمر إيش؟ لا يمكن العلم به يقينا، قيد الشرع وأمر بالعدد من باب الاستظهار، وذلك إنسان لا يمكن يعلم إيش يضع من مرآة ينظر في دبره حتى يتيقن، فجاء الشرع بالاستظهار، أي جعلها أقل شيء ثلاث من باب إيش؟ أن يحصل الاطمئنان بزيادة النجاسة. لكن الحجارة في الغالب أنها لا تزيل مسحة واحدة، فجعل الشرع العدد من جهة الاستظهار حتى لو تيقن الإنسان إزالة النجاسة، لأن التيقن بالحقيقة أمر إيش؟ أمر لا يمكن ضبطه، فجاء الشرع باستيراد الثلاث، فإن بقي زاد حتى لو أنقى قبل ذلك، لأنها أمر لا يمكن ضبطه، فجاء الأمر باستظهار بالثلاث. وهذه قاعدة للشريعة في أمثلة كثيرة تدخل بهذا. فكل ما لا ينضبط شد الشرع يعلق بما يمكن ضبطه، مثل السفر العلة في القصر ذلك هذه المشقة، لكن المشقة لا يمكن ضبطه، قد يشق عليك ولا يشق عليك، قد يشق عليك سفر وفي أقرى لا يشق، فجاء شرع بإلغاء المشقة وضبطه بعلة السفر. وهذه قاعدة في كل ما لا ينضبط أن يعلق بما يمكن ضبطه. قال الشيخ رحمه الله قال فأكثر، قال ولو بحجر لشعب، أي لا يشترط هذه أحجار، أي لا يشترط كل مساحات كل مسحة من حجر، بل لو كان من حجر واحد له ثلاث شعب ثلاث زوايا منفصلة تقوم مقام ثلاث أحجار. الدليل قال ليس هناك دليل، أو هناك دليل، أو خلينا نقول التعليل، قال إن المقصود من ذلك يحصل، ما الفرق بين استخدام ثلاث حجارة صغيرة وبين استخدام حجر كبير وثلاث شعب؟ المسحة من هذا الحجر تقوم مقام مسحة إيش؟ من الحجر المنفصل. قال المعنى واحد، المعنى بذلك واحد. قال واستدلوا على حديث آخر قد يستدل به، وهو قول النبي عليه السلام إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات، قال فليتمسح يعم أن يكون التمسح بحجر واحد أو بثلاثة أحجار. هذا الحديث قد يدل ظاهره على أن المراد بذلك ثلاث مساحات، فيحمل الحديث أن نستدل بأقل من ثلاث أحجار على أن إذا استخدمت حجارة منفصلة، وأن ثلاث مسحات تقوم مقامها. فذكر المسح هنا يدل على المقصود من ذلك أن التمسح. ولذلك لو تمسح الإنسان بجدار يصح أو لا يصح؟ يصح طبعا في القبل، في مو في الدبر، يعني إنسان بال ثم مسك ذكره بشماله فهيش، فمسح على الجدار ثم مسح أخرى على الموضع آخر الجدار ثم مسح الثالثة، يصح أو لا يصح؟ يصح يصح. وعلى هذا فيفترض فيه المساحات، أن يكون مثلا أحجار أو مسحات أو خرقة كبيرة مثلا لها أكثر من جهة بحيث يأمن التلوث. لكن طيب من مراد المساحات؟ طيب أنا أقول لكم، هذا رجل تغوط فجاء بحجر فمسح ثلث الغائط، أي الغائط كان على مساحة مسح ثلثة، ثم جاء الحجر فمسح الثلث الباقي ثم مسح ثلث، أي كل مسحة مسحت بعض الغائط بمعنى جزءا منه. هل تحقق المقصود أو لم يتحقق؟ فهمتم؟ يعني كل مسحة ما عمت الغائط كله، ما عمت الغائط كله، الغائط بقعة معينة أخذ، وأخذ ثلثها بحجر وثلثها بحجر وثلثها بحجر ثم حصل إنقاء. يقول العلماء لا يصح، بل يشترط في كل مسحة أن تعم الغائط المحل كله. ولذلك لا نقول أنه لو مسح ثلثه بمعنى أنه لم يصب إلا ثلث المحل أنه يصح، لا، بل كل مسحة يشترط أن تعم المحل حتى تحسب مسحة. وعلى هذا فلو أتى بحجر صغير فمسح ثلثه وحجر آخر مسح ثلث الباقي وثلث الآخر لصار الجميع إيش؟ مسحة واحدة، مسحة واحدة. هذا مهم. قال الشيخ رحمه الله: ويسن قطعه على وتر، يسن أن يقطعه على وتر، بمعنى أنه إن لم يحصل انقاء بالثلاث قلنا إيش؟ يزيد، ولو حصل انقاء برقم ثلاث لم يصح إلا به ثلاث، لكن إذا يزيد، لكن يسن أن يزيد وترا، إن لم تكن ثلاث جعله خمسا أو جعله سبعا أو تسعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، فدل على الاستجمار يسن أن يكون على وتر. قلنا الاستجمار كل مسحة وكل حجر يجب أن يعم المحل كله. قال الشيخ رحمه الله: ويجب الاستنجاء. وقلنا الاستنجاء هو، ما المراد الاستنجاء هنا؟ الماء ولا الاستجمار؟ ها؟ يعم الأمر، يعني قول ويجب الاستنجاء لا استمرار بالماء، بل يعم الاستجمار والاستجمار، يعم الحجارة والماء، أي يجب الاستنجاء إما بالحجارة أو ما يقوم مقامها أو بالماء. قال: لكل خارج إلا الريح. لكل خارج، قول الشيخ لكل خارج أي خارج من السبيلين، خارج إيش؟ من السبيلين. وقول الشيخ لكل خارج ظاهر كلامي أنه يعم إيش؟ النجس والطاهر والمعتاد وغير المعتاد. فالنجس مثل ماذا؟ البول، ومثل الغائط، ومثل الدم، ومثل المني. والطاهر مثل إيش؟ المني والحصاة والولد وما شابه ذلك. لو فرضنا أنه ولد امرأة ولدت ولدا عليا على الدم، أو خرجت حصاة ناشفة، هذه طاهرة، هذه طاهرة طالما أنه ليس عليه أثر نجاسة. والمعتاد وغير المعتاد، المعتاد كالغائط والبول والريح وغير ذلك، وغير المعتاد كالحصاة وغير ذلك، هذا غير معتاد. فقال الشيخ: يجب الاستنجاء لكل أي كل ما خرج من السبيلين يجب الاستنجاء. أما النجس فظاهر، ويدل عليه حديث المذي لما سئل النبي عن رجل يصيب المذي قال: يغسل ذكره ويتوضأ، فأمر النبي عليه الصلاة بغسل الذكر من المذي، والمذي نجس. وقال: فكيف ما أصابته منه؟ قال: يكفيك أن تمضح عليه كفا من ماء. إذن كل خارج يجب فيه الاستنجاء إما بالماء أو بالحجارة. وظاهر كلام الشيخ أنه يعم الطاهر وغير الطاهر. وقال بعض العلماء أنه لا يستنجي من خروج الطاهر، إنما يستنجي من خروج النجاسة. قال: لأن الاستنجاء هو إزالة أثر النجاسة، فإذا خرج طاهر لم يستنج ولم يجب ذلك، كما لو خرج منه حصاة، خرج فيه حصى في كلوته، خرج منه حصاة لكن خرجت، لو خرجت مبتلة فيكون الحصاة قد أخرجت معها بولا، لكن لو خرجت ناشفة على القول الثاني أنه لا يستنجي منها. لماذا؟ لأنه لم يخرج منه شيء نجس وإنما خرج طاهر. طيب المني طاهر، طيب أليس المني يجب غسل؟ كيف يقول مثلا؟ نقول لو خرج المني من علة مو بشهوة، رجل به علة مرض خرج المني منه، هل يجب خروج المني بعلة مرض من غير شهوة هل يجب غسل؟ لا يجب غسل. رجل أصيب بمرض فخرج منه المني من غير علة، فإذا قلنا بأنه طاهر وهو الصحيح لم يجب الاستنجاء منه، وهذا أصوب والله أعلم، لأن الاستنجاء أساسا إنما هو لإزالة النجاسة ولا نجاسة هاهنا. وعلى هذا فإنما يجب الاستنجاء فيما إذا كان الخارج نجسا، أما إذا خرج شيء طاهر لم يتلوث بنجاسة فإنه لا يجب الاستنجاء منه على الراجح. قال الشيخ إلا الريح، أن يستثنى من الخارج السبيلين الريح لا يجب الاستنجاء منها. لماذا؟ قال لأنها غير نجسة، لأنها ريح، والريح عرض ليست عين، الرائحة عرض ليست عين، قال ليست نجسة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرج من الريح فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء. طيب لو قال قائل، طيب لو كان ثوبك مبتلا أو السروال مبتلا فربما إذا خرج الريح تلوث هذا وخرج من رائحة، نقول ولو، وهذا قول أهل السنة ولم يقل بخلاف ذلك إلا الزيدية، فإن الزيدية ينجسون الريح ولك يجيبون الاستنجاء من الريح، لكنها على قول أهل السنة لا. قال الشيخ رحمه الله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أي لا يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء. مثال ذلك هذا رجل بال ولم يستنج لا بالماء ولا بالحجارة ثم توضأ ثم استنجى، قال لم يصح وضوءه، لم يصح إيش وضوءه، هذا آخر تغوط وليس عنده ماء فتيمم ثم استجمر، قال لم يصح تيممه. إذن يشترط في صحة التيمم والوضوء أن يسبق الاستنجاء فيما يجري فيه الاستنجاء، فإن توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء فلا يصح. لماذا؟ قال لأن هذا طهارة، والطهارة إنما شرعت لأجل الحدث، فلا تصح الطهارة قبل إزالة أثر الحدث، لأن بقاء البول الغائط من أثر الحدث. واستدلوا على رواية عند النسائي في حديث المبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، قال ثم، قال ثم ترتب الترتيب، لكن هذه الرواية منقطعة، والثابت في الصحيح حرف الواو بل بتقديم الوضوء، والثابت المبي قال يتوضأ ويغسل ذكره، لكن الواو قال لا ترتضي الترتيب وإنما ترتضي المقارنة. لكن أيضا استدلوا لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه توضأ قبل أن يستجمر أو يستنجي، قال الفعل يدل على اشتراط ذلك. طبعا التيمم عندهم أشد، يعني كونه لا يتيمم إلا بعد الاستنجاء عندهم أقوى من قول لا يتوضأ. لماذا؟ لأن التيمم عندهم مبيح غير رافع، التيمم لا يرفع حدث عند الحنابلة وإنما يبيح الصلاة، قالوا فهو أضعف، وعلى هذا فلا يباح به وبقاء أثر النجاسة موجودا لقيام المانع على ما ذكره. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه لا يشترط الاستنجاء قبل الوضوء والتيمم. لماذا؟ لعدم الدليل، لعدم الدليل. فعلى هذا فلو تبول الإنسان ثم توضأ ثم استنجى صح. لماذا؟ قال عدم الدليل، وليس هناك ما يدل على أن الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار باطل، ولأن أثر الغائط والبول هل هو حدث حتى نقول هو ملابس الحدث؟ نقول ليس حدثا وإنما هو إيش؟ أثر الحدث، أثر الحدث. ويدل عليه أن المحفوظ في الصحيحين في حديث المذي أنه قال يغسل ذكره ويتوضأ، قال فقدم غسل ذكر على وضوء، لكن قد يقال بأن هذا أتى بحرف الواو لا تدل على الترتيب. والراجح والله أنه يصح ذلك، لكن الأولى والأحوط أن يستجبر أو يستنجي قبل الوضوء والتيمم، لكن لو توقع ذلك قبل ذلك قبل الوضوء قبل الاستنجاء أنه يصح. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. نعم سؤال ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس بأنه يحرم الذكر. قد يقول قائل رفع الصوت بالذكر قد يكره في أماكن قضاء الحاجة، لكن من أراد أن يذكر الله فليذكره في قلبه، شبه في قلبه دون أن يتلفظ بذلك، لعدم وجود دليل يدل على هذا. هذا الذي يظهر الله أعلم، لكن أكثر علماء يذكرون أنه يحرم ذلك، لكن يعني لم ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس. والأصل أن الإنسان كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن قد جاء ربما يدل عليه وهو امتناع النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله أن يقرأ القرآن حال الجنابة. قال كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، وكونه لم يرد السلام على ما سلم وهو يقول حتى تيمم. لكن قد يقول قائل على سبيل الاستحباب، بمعنى أنه أفضل أن يذكر. وقد يقول قائل بأن الإنسان لم يرد لأن الرد عليه قريب، أي بال وتيمم ثم رد عليه، أي كان يمكن رد قريب، لكن لو فرض أنه ليس قريب بمعنى أنه رجل سيذهب وسيطول قضاء الحاجة، فهل نقول يمنع من رد السلام؟ يعني محتمل. الله أعلم. نعم.
بالنسبة شيخ التفريق بين النهي في الآداب يقتضي الكراهة وفي غيرها يقتضي التفريق. التفريق هذا هل عليه دليل؟
تفريق هذا وجود إجماع العلماء على كثير من الحديث جاء فيها النهي، إجماع العلماء أنها ليست كهلية كالنهي عن الأكل والشرب اليمين واللبس النعال وذلك، العلماء إجماع أن هذا ليس ما بالتالي بالإجماع. ثم اختلفوا في العلة كيف أجمعوا مع وجود النهي، قالوا لعله بالإرشاد، لا سيما أن قاعدة النهي يقتضي التحريم ليس قاعدة مضطردة، ولكن العلماء مختلفون فيها، منهم من يقول النهي يقتضي الكراهة والتحريم يحتاج إلى دليل آخر أو بقرينة، فهي ليست نص حديث نقول النهي يقتضي التحريم، لكن نقول أصوب ذلك. وإجماع العلماء على أمور جاء النهي عنها ولم يرد فيها أمر آخر على الكراهة يدل على أن هذا على سبيل، فلما سبروها وجدوها على سبيل الإرشاد وغير ذلك فقالوا الأظهر أنه ما كان على سبيل الإرشاد والآداب أنه لا يبغون فيه التحريم. هذا كما يقول الله. نعم. يصح الوضوء والتيمم قبل الاستجمار أو قبل الاستنجاء، يعني إنسان تغوط ثم توضأ ثم إيش استجمر أو استنجى صح وضوءه.
شيخ لو عكس الله
يسلمك،
لو استنجى ثم استجمر
كيف استنجى؟ ما فهمت. استنجى بالماء ثم استجمر، الاستجمار لا معنى له، يعني بل قد يكون بدعة، لأن الاستنجاء الماء يجي لك النجاسة خلاص، فالاستجمار يكون عشان يكون بدعة.
شيخ لأسنانك شرط إلى ما يحصل اليوم، يفعل بعض الناس من أسف قراءة الجرائد
بعض الناس وعلم بالله يطيل الجلوس، وهذا مضر بدنيا والعلماء نص على كراهته.
طيب لو ما كان فيه إطالة يا شيخ؟
الأولى أن لا يدخل، لأن الجرائد لا تخلو من ذكر الله تبارك وتعالى، ثم أنه لا يليق بالإنسان قال هذا حاجة يقرأ، لكن أن يسمع كما جاء عن كثير من السلف أنه كان إذا دخل الحاجة يأمرون بعض أبنائهم بعض أهلهم أن يقرأ عليهم حتى يسمعوا لا بأس به، لكن إدخال الجرائد لا تخلو من ذكر من أسماء الله عبد الله عبد الرحمن وغيره وآيات.
يعني الشيخ الحسين هل هناك مدخل للتشبه بالكفار في المسألة؟
لا نقول التشبه لكن في الأمر الذي يخصهم، لكن نقول هذا شعار الكفار وعلامة عليهم لا، هذا أمر عام. نعم.
نقل مالك ويحرم لفه فوق حاجته،
يحرم أن يلبس في مكان قضاء الحاجة جالسا فوق حاجته، يعني واحد باله خلص جالس على المرحاض فكر وطلع تليفوني وكذا يحرم ولا ظنه يكره.
شيخنا ليست الكراهة حكم شرعي؟
إيه لكن تدل عليه العموم يعني كشف العورة وما ذكر العلماء من 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 التبرر وبقاء في مكان مأوى الشياطين الذي له أحكام خاصة يدل على هذا من جهة المعنى.
شيخ الله أحسن عليك، ما حكم من يكشف الإنسان عورته خارجا؟
خارجا جاء النهي عن كشف العورة حديث علي رضي الله تعالى عنه، جاء النهي وذكر بعض العلماء أن هذا يسبب التلبس الجن، وهذا كما قيل عرف بالتجربة أن تخلي اللسان والتكشف لازم كان عريان من أسباب التلبس الجن به. ولا شك أن كشف العورة مذموم، لكن حتى ذكر العلماء أن في حال جماع الرجل لا يبقون كاشفين، بل ذكر العلماء أنه يغطي نفسه، لكن أظنه لا يغطي وإنما يذكر الله، وإذا سمى الله عز وجل ستر عيون الجن. الاستنجاء هو قول الاستنجاء يستلزم يشمل الجميع، الماء والحجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.